سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم يا قمر التميلا مسترار ذا أحبك من الانتظار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب قريب المزايا يستنصر الدين ولا ناصر وليس إلا انتصار سيدي متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صافي لونها وهي نار متى نرى الأعلام منشورة على كمات فتثير الغبار متى نرى وجهك ما بيننا يا بقية الله متى نرى يا وجهك ما بيننا يا كالشمس ضاء بعد طول الستار زعيمنا حجب عنا فما أقرب أن يبدو فيحمل ذمار. انصحنا بالطف نساء لنا هيا سندخل الصيحة فيه. كل داء أو تبكي أو تبكي أطفال صغار لنا هيا سنأخذ القوم بذوها حسين من خيام لغد خيام حوالي بترا خوات حسين من خيام لغد خيام يمشن يصرخ يا حسين يا راعي وحمانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
في هذه الأيام ونحن نعيش في رحاب أبي عبد الله الحسين، ونعيش أيضا في رحاب غيبة بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا أردنا أن نقارن بين ثورة الإمام الحسين وبين قيام الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، لوجدنا أن هنالك أوجها تشترك فيه الثورة وهذه الثورة. أولا، نرى أن الإمام الحسين سلام الله عليه لم ينتفض ولم يقم بثورته المباركة إلا بعدما انتشر الفساد في كل المجتمع، حتى أن الإمام خاف على الإسلام وعلى سنة رسول الله، إذ أن يزيد ذهب إلى المدينة المنورة واتبعها 3 أيام والتي تسمى بيوم الحرة، تلك الواقعة التي جرت وكان لها تأثيرا سلبيا على المسلمين. أباح النساء نساء المسلمين وأباح البيوت وعرق البيوت وانتهك النفس المحترمة. هذا من جانب، ومن جانب آخر ضرب بيت الله الحرام والكعبة بالمنجنيق فأحرق الكعبة. أكثر من هذا الإفساد في واقع الأمة ما كان أكثر من ذلك. لذلك ترى أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما قام إنما قام مطالبا بالإصلاح في أمة جده. الإصلاح هو الأمر الرئيسي الذي طالب به الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا من جانب. وحينما تنظر إلى الإمام الحجة، الروايات تقول أن الإمام الحجة لا يظهر ولا يقوم بثورته حتى ينتشر الفساد، فإذا انتشر الفساد في الأمة وفي العالم يأتي الإمام الحجة لكي يسود العدل والخير والسعادة والأمن في واقع الأمة. لذلك ذلك فساد وهذا فساد. الإمام الحسن لم يثر، لم يقم بثورة الإمام الحسين، لأن الأرضية كان فيها فساد، ولكن ما كانت وصل الأمر إلى أن يحتاج الأمر إلى ثورة. الإمام الحجة سلام الله عليه هكذا إذا حانت الفرصة المناسبة لظهور الإمام فتبدأ مرحلة الظهور. الآن لو نظرنا إلى معطيات ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه نرى أن هنالك معطيات مختلفة. أولا معطيات الظهور نرى أن الله تبارك وتعالى جعل الدين قواما للناس وأساسا لخير الناس ولسعادة الناس. أولا ظهور الإمام يعطي مصداقية للدين، أن الدين حينما يتحدث بشيء إنما يتحدث عن واقع، حينما يخبرنا عن المستقبل يعني فعلا سيتحقق المستقبل. إذن يعطي مصداقية واقعية للدين أن الدين كلامه يرتبط بالواقع، هذا أولا. الشيء الثاني أن الظهور يعطي أمل للذين عاشوا الفساد وعاشوا الظلم وعاشوا الحرمان أن هنالك سيأتي من يخلصهم من هذا العذاب، سيأتي يوم من الأيام هذا الحرمان الذي وقع على الأمة ينتهي بظهور الإمام سلام الله عليه. إذن الأمر الثاني أنه يعطي روح الأمل، يعني مثلا أن الذي كان يعاني آلام مصائب مشاكل أزمات يعلم يجي يوم من الأيام سيتخلص من هذه الأزمات، يجي يوم من الأيام يتخلص من هذه المشاكل، إذن يبقى بأمل ذلك اليوم. هكذا الإنسان المؤمن في قضية الإمام الحجة يقول نعم أتألم وأحتمل المصائب، ولكن يجي يوم من الأيام راح أخلص من هذه المصائب. خلاصنا من المصائب إنما بظهور بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا ثانيا. ثالثا من معطيات ظهور الإمام أنه يجعل اليأس أساسا في قلوب الذين لا يؤمنون بالله. فالذين لا يؤمنون بالله لهم صولات ولهم جولات ولهم ما يعملون من الإلحاد والفسق والفجور. هذه هنالك طابع موجود أن الإنسان الغير المؤمن، غير المؤمن الإنسان الكافر، الإنسان الذي لا يعتقد بالله تبارك وتعالى لا شك أنه يأخذ مجال ويأخذ دوره، ولكن يجي يوم من الأيام هذا الدور ينتهي. يعني أنت الذي لا تعتقد بالله، أنت الذي لا تعتقد بالإمام، لا تعتقد بالرسالة بالإسلام، يجي يوم الذي كنت تتصور أنه راح تأخذ مجالك في الحياة، راح تسيطر على كل شيء، لا يجي يوم من الأيام ينتهي كل شيء وأن الانتصار للمؤمنين. هذا ثالثا. ورابعا أن ظهور الإمام سلام الله عليه يمهد لكي نكون من المنتظرين. الإمام إذا لم يهيئ جيش الإمام 313 واحد من أصحاب الإمام إذا لم يكونوا مهيئين لا يظهر الإمام. يعني الإمام الآن تسأل زين الإمام لماذا لا يظهر الآن؟ كثر الفساد، وأكثر من هذا الفساد اللي انتشر في العالم أينما تذهب ترى آثار الفساد، زين ليش ما يظهر الإمام؟ أكثر من ذلك أقول أن هنالك عوامل متعددة. أولا أن جيش الإمام لم يهيئ كاملا، يعني أعضاء جيش الإمام الذين يكونون جنود في خدمة الإمام لم يهيئوا إلى الآن ولم يكتمل العدد. إذن علينا كل واحد منا أن يهيئ نفسه، قد يكون هو جندي من جنود الإمام الحجة. تقرأ في الرواية أن الذي يقرأ دعاء العهد صباحا بعد صلاة الفجر تقرأ دعاء العهد 40 صباحا، الرواية تقول أن الذي يداوم على دعاء العهد 40 صباح الله تبارك وتعالى يجعله من أنصار الإمام المهدي، ولو أنه مات يأتون إلى القبر فينادونه، فإذا أراد يتحول وينصر، ولكن إذا ما أراد يبقى في مكانه. بالنتيجة هنالك معطيات، هنالك أدلة، هنالك عوامل مختلفة بإمكاننا أن نستفيد منها. إذن الأمر الرابع تهيئة الأمة. المجتمع لابد أن يهيئ، ولكن الإنسان الذي هو مليء بالمعاصي والذنوب كيف يكون مهيئا لظهور الإيمان؟ شلون يهيئ الإنسان؟ الإنسان غير الطاهر مو بإمكانه أن يتهيئ. الروايات تقول البعض من العلماء لما يظهر الإمام الحجة سلام الله عليه يقول لماذا ظهرت الآن؟ الآن مو دورك، الآن دورنا، احنا موجودين. هذا لماذا؟ لقلة الإيمان، لأن الشيطان وأهواء الشيطان مسيطرة عليهم، لذلك يطلبون ذلك بعدم خروج الإمام. الآن مو وقتك، الآن وقتنا، خلي احنا نروح بعدين انت تعال. شوف التفكير، شوف نمط التفكير، شوف الإنسان كيف عليه أن يهيئ نفسه. أقول أفكر مع نفسي، يعني الآن وكل لحظة قد يظهر الإمام سلام الله عليه. إذن الآن أنا مهيئ نفسي، مهيئ نفسي، مصف وضعي، أعمالي، أموالي، بيتي. الآن أتحدث في المستقبل أن الإمام حينما يظهر يحكم بأي حكم؟ هل هو يحكم بالحكم الواقعي أم يحكم بالحكم الظاهري؟ الذين يقولون أن الإمام الحجة سلام الله عليه يأتي ويقتل الناس، هل الإمام هو يأتي لقتل الناس أم يأتي لإصلاح الأمة، لبث روح المحبة والأمان والسعادة في واقع المجتمع؟ لماذا؟ الإمام ما جاء لكي يكون عامل دم وعنف، وإنما هو عامل خير وأمان كجده أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا هذا العامل الرابع، أنه أن نكون مهيئين. العامل الخامس والأخير، أن هنالك بشارات. لما تنظر إلى النبي موسى، كل الأنبياء، النبي موسى بشر بمجيء عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام بشر بمجيء الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله. يعني ماذا؟ يعني أن قضية الأنبياء من نبي إلى نبي، ومن نبي إلى وصي، ما من نبي إلا وبشر بوصيه وذكر وصيه. لذلك حينما نتحدث عن قضية الخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، نقول لما ننظر إلى الأنبياء أجمعهم كل نبي بشر بذكر وصيه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الأنبياء لا يبشر بوجود وصي له؟ هذا مستحيل. فمن هنا ننطلق، من هنا ننطلق أن البشارة كانت من نبي إلى نبي، حتى أن سلمان الفارسي كان رجل مسيحي، لما جاء وانتقل من مكان من فارس وصار يبحث، فسأل قسيس ومعلم له، قال أن هنالك نبي آخر الزمان سيظهر ومكان في الجزيرة العربية وهذه مواصفاته. فترى أن سلمان تحول أن يكون أجيرا بيد ناس حتى يصل إلى نبي آخر الزمان. عارف هذه البشارة، يعرف مواصفات. لذلك في الإنجيل مذكورة مواصفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المشكلة أن الإنجيل حر بمناهج وبأساليب متعددة، وإلا بشر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى يجي رجل مسيحي عند الإمام سلام الله عليه يقول هل تعتقد بعيسى؟ الإمام يقول نعم أنا أعتقد بعيسى. فقال له المسيحي أنا أعتقد بعيسى أيضا، فإذا نحن نتفق على عيسى ولكن نختلف على محمد، فإذا هو دين عيسى هو الدين الصحيح. بماذا أجاب الإمام؟ قال إني أقبل عيسى الذي بشر بمحمد، ولكن عيسى الذي لا يبشر بمحمد أنا لا أقبله. لاحظ شوف المقارنة، هكذا لما تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الروايات، المهدي طاووس أهل الجنة، هكذا يعبرون عن الإمام سلام الله عليه. إذن كل البشارات تدل على أن هنالك تبشيرا وهنالك بشارة من رسول الله ومن الأئمة سلام الله عليهم بمجيء الإمام سلام الله عليه. الآن الإمام الحجة وعلاقتنا بالإمام الحجة هذه تختلف. هنالك من الناس من دائما يلهج ذكر الإمام، أكو دائما الناس البعض يقرأ دائما دعاء الفرج، البعض يقرون زيارة آل ياسين، البعض تشوف أنه عنده علاقة خاصة مع الإمام، والبعض الآخر لا يعرف الإمام وليست له أي علاقة. هذه السنة تعرفت على رجل يقول شيخنا أنا أذهب إلى الحج، 33 سنة أنظر إلى رجل يجلس في الكعبة في بيت الله الحرام باتجاه المستجار، يجلس هناك رجل شيبة، يقول أنا يوم من الأيام كل عمر رجبي أذهب وكل حج أتي إلى بيت الله الحرام، هاي 32 سنة لأنه عنده حملة. فيقول أنا شفت هذا الشيبة كل سنة أجي أشوفه أمامي جالس في هذا المكان، فذهبت إليه وسألت، قلت له أنت أشوفك دائما تأتي إلى حج بيت الله، دائما في أيام رجب أشاهدك في هذا المكان، لماذا؟ قال أنا أأتي هنا منتظرا لسيدي ومولاي بقية الله الأعظم. أكو ناس هكذا يفكرون، في جمع من الناس هكذا يقول كل مرة أذهب إلى حج بيت الله بنية التشرف بلقاء الإمام سلام الله عليه. تشوف هذا الإنسان الذي يذهب بنية اللقاء بأي توجه يذهب. أو ترى أن الناس في يوم عرفة، البعض من الناس ترى أنه هائم على وجهه، لأنه في يوم عرفة الإمام يأتي مع الحجاج في عرفات أيضا، فيقول أنا أأتي هنا وأبحث عن الإمام. ملاحظ؟ شوف العلاقة، شوف الإمام هكذا يفكر بالإمام، فترى أن الإمام يغفل عنه، الإمام لا يفكر به. لذلك هنالك تأكيدات في الأخبار والروايات أن ندعو للإمام بتعجيل الفرج. ذلك الرجل الذي كان يذهب إلى مسجد جمكران بمدينة قم، هذا مكان مبارك، ليلة الأربعاء مساء الثلاثاء الناس يأتون إلى هذا المكان من كل صوب ومكان يتوجهون، وتشوف هنالك عشاق الإمام المهدي هكذا يناغون الإمام، هكذا يتوجهون إلى الإمام. رجل يقول أنا 40 ليلة، يعني من كل أسبوع 40 ليلة، الأربعاء كنت أذهب إلى مسجد جمكران، هذا المسجد المبارك، أصلي صلاة الإمام الحجة، أزور الإمام ثم أرجع، واضبت على هذا العمل 40 أسبوع، 40 ليلة، ثلاثة ليلة أربعاء. يقول بعد الأسبوع الأخير أنا كنت جالس في ذلك المكان، سويت أعمالي وصلواتي، يقول أخذتني غفوة، فنمت وإذا بي أنظر إلى مسجد جمكران في هذه الباحة في هذه الساعة الكبيرة، الناس صاروا يقبلون، صار الضجة مكان معين، قلت ما الخبر؟ قالوا إن الإمام الحجة سلام الله عليه أقبل. يقول أنا قلت في نفسي حتى إذا أقبل الإمام شنو اللي صار، يعني إجى الإمام الحجة شنو صارت قضية، يعني خلي يجي الإمام. يقول وإذا بالإمام قال يا رجل لا تقل هذا، قل لشيعتي أن يدعوا لي بتعجيل الفرج. الإمام يطلب منا، تصور الإمام هو لا يتألم لنا، تصور الإمام هو بعيد عنا، الإمام هو يعيش معنا ويعيش كل آلامنا، ولكن يقول ادعوا لي بتعجيل الفرج قبل أن ندعو لأنفسنا، وإلا محبتنا لأنفسنا أكثر من محبتنا للإمام. قبل أن ندعو لأنفسنا ندعو للإمام سلام الله عليه، ندعو لتعجيل فرج الإمام، دائما نقرأ دعاء الفرج حتى نكون من الذين تشملهم ألطاف الإمام سلام الله عليه بهذه الدرجة، لأن الإمام أيضا ينتظر ذلك اليوم الذي يأتي فيظهر الإمام وتأتي تلك الصيحة، يقولون تلك الصيحة التي تأتي بين السماء والأرض: يا أهل العالم، الكل كل العالم يسمع هذه الصيحة، يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد. ولكن هل تتشرف هذه الأسماء بهذا الذكر للإمام، بهذه اللحظات التي نسمع فعلا نوفق حتى نسمع هذه الكلمات، حتى نسمع صوت الإمام الحجة وهو يبكي على جده الحسين؟ ترى الكثير من الشعراء تلاحظ أن الإمام عنده مناغات خاصة مع جده أبي عبد الله الحسين، لذلك هذه قصيدة ابن العرندب معروف أن هذه القصيدة أينما تقرأ يحضر الإمام سلام الله عليه. هذه القصيدة ل110 بيت تذكر في حق الإمام لابن العرندس في حق الإمام الحسين، وين ما تقرأ هذه القصيدة الإمام يحضر بها. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وكسري بكم جبر. الله أكبر. ثم يأتي يقول: إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصنو والصهر، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه 9 أئمة حقا لا 8 ولا 10. يقول بعض أرباب التاريخ أن الشيخ عبد الزهراء الكعبي رضوان الله عليه صاحب المقتل كان يقرأ هذه القصيدة في حرم أبي عبد الله الحسين، وحينما كان يصل إلى هذا البيت: يقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر. يقول في هذه اللحظات لما وقف الشيخ الكعبي يقرأ هذه الأبيات، وقف يقرأ الأبيات: يقتل ظمآنا حسين، هو إذا برجل من العرب واقف خلف الشيخ يقول: أيقتل أيقتل، يكرر هذه الكلمة يكررها كرارا، يقول: أيقتل ظمآنا أيقتل ظمآنا، وهو يبكي بكاء عاليا. يقول بعد ما خلصت هذه القصيدة يقول الشيخ الكعبي: التفت إلى ورائي لم أرى أحدا. يعني هذا يدل أن هذه الساعات الإمام بقية الله الأعظم هو معنا، هو مع القافلة، ينظر إلى عمته زينب تأتي إلى قبر أمها فاطمة لكي تودعها في خروجها من المدينة، هكذا ينظر إلى جده الحسين يأتي إلى قبر أمه فاطمة، فعزيز على قلبه، شلون يخرج من المدينة وما يودع أم الزهراء؟ لذلك حينما جاء الإمام وقف على قبر أمه المستور عنا جميعا، ولكن بقية الله الأعظم يعرف أين قبر أمه فاطمة، يذهب إليها ويبكي عليها. وهكذا الإمام الحسين وقف على قبر أمه وصار يقول: أما فاطمة أنا ولدك الحسين، أما انظري إلى
أمة جدي ماذا صنعوا بي؟ أخرجوني من مدينة جدي رسول الله. وصار يقول السلام عليك يا أمة، السلام عليك يا بنت رسول الله. بينما كان الإمام يتحدث مع أمه فاطمة، وإذا به يسمع نداء من القبر يقول: وعليك السلام يا ولدي، وعليك السلام يا غريب الأم، يا مظلوم الأم. أمست الزهرة في قبر هتزيد لوني، وتصيح وحزني على فراقك يا لحسين، يا حسين يا ابني هيا جيت حزني عليا، لجلك بقبري لابسة ثوب العزيز، ابكي عليكم يا ضحايا الغاضرية، الله كاتب كربلاء تحويك يا حسين. أول حينما خرج الحسين، هكذا خرج زينب والحسين، خرجوا من المدينة. ولكن حينما رجعت زينب إلى المدينة، رجعت من دون الحسين، من دون قمر العشيرة بالفضل العباس، ذهبت إلى دار أبي عبد الله، رأتها خلية من الحسين. أولي وداري وداري يا خويا تعلم بحالي، وداري وشاشف عن يتاماكم، وداري وداري سمية دورها تزيد، وداري عقبكم يا اخوتي ظلت خلية، عقبكم يا اخوتي ظلايا هيا خلية، انسان غني يا حسين أخي يا أملي، وعقد جماني المنضودة، اللهم صل على فاطمة وأبيها.